قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قارئ من القرآن بنور العين والإيمان وأسرار من القرآن ومن مشكات سنتنا بيان الحق والتبيان. فهيا يا إخوتي هيا نجدد صالح النية. فهيا يا إخوتي هيا نجدد صالح.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة من هذا البرنامج تبيان السنة النبوية. الحقيقة في هذه الحلقات الأخيرة من هذا البرنامج، يعني يبقى لنا على التقريب حلقات ثلاث في هذا البرنامج، يعني وددت أن أطوف معكم حول الشبهات التي وضعها كثير من الناس حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحول شخصية الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أجمعين. احنا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن موقف المستشرقين من السنة، وقلنا اول نقطة من هذه النقاط موقفهم مع شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وان هم بدأوا يعملوا حاجة اللي هي الطعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. بدأوا يعملوا الحكاية دي ويتكلموا بقى ويقولوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يطبق ايات القرآن الكريم، وان الله سبحانه وتعالى نهى عن التعدد، وان الانسان لا يتزوج اكثر من اربع، وليه النبي عليه الصلاة والسلام اتجوز اكثر من اربع سيدات، وفي الاخير خالص لما جاء الامر بان التحديد ان الواحد لا يتزوج الا اربع فقط وما زاد على ذلك يطلقها، فليه النبي ما طلقش لاكثر من الاربعة، وكمان النبي اتجوز السيدة عائشة وهي عندها 12 سنة، وازاي اتجوزها وهي عندها 12 سنة، والكلام ده مش منطقي، و كل الكلام ده احنا قلناه في الحلقة اللي فاتت ووضحنا التفاصيل في هذه المسألة والردود على هذه الشبهات. لسه في كثير جدا من الشبهات التي أثارها المستشرقون، فالنهاردة هنقول حلقة بعنوان شبهات المستشرقين حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنتكلم بقى عن بعض الشبهات دي اللي هم أثروها، والحقيقة أنا يعني موضوع الشبه بيبقى محتاج تركيز جامد قوي ودقة شديدة جدا، عشان كده أنا بحاول أجيب يعني شبهة أو اتنين ونحاول نزيل ما عليها من فكر لعامة الناس. وعايز أقول أن الرد على الشبهات ده بينقسم إلى قسمين. ساعات بيكون الرد على الشبهات لعامة المسلمين، يعني أنت بتكلم الناس اللي هم أصلا عندهم إسلام، يعني أصلا مسلمين، وبعدين عايز تفهمهم وعايز توضح لهم النقطة دي مشيت ازاي. ساعات بيكون الرد لغير المسلمين، يعني ساعات يكون انت بترد على الشبهة للمسلمين، وساعات بتكون ردك على الشبهة لغير المسلمين. احنا هنا النهاردة في حلقة النهاردة هنرد على بعض الشبهات للمسلمين، وبرضو في الحلقة اللي فاتت كان كلامنا برضو للمسلمين مش لغير المسلمين. ليه بقى؟ لان كل رد له ترتيب وله معنى. يعني احنا لما نيجي بنكلم احنا نكلم المسلمين ليه؟ وبنقول لهم الرد الشبهات ليه؟ عشان يفهم، يبقى هو فاهم دينه كويس، لان احنا في كثير من المسلمين ليسوا متخصصين في العلوم، في العلوم الدينيه ولا في العلوم الشرعيه ولا في العلوم اللغويه، فممكن اي حد يقول له اي معلومه والمعلومه دي تاثر فيه والمعلومه دي تغير فيه والمعلومه دي ممكن تدمر حاجه عنده في فكره او في عقيدته. والكلام ده احنا بنلاقيه كتير في التساؤلات اللي بتيجي في الشبهات حول السنه والشبهات حول القرآن الكريم ووسائل التناقض. لما يبعت لك حد يقول لك ده في تناقض في القرآن الكريم، مش عارف في آية إيه مع آية إيه وفي حديث إيه مع آية إيه، اللي عامل الحكاية دي كلها الجماعة المستشرقين. أنا قلت المرة اللي فاتت إن المستشرقين ده، إن الاستشراق ده المصطلح ده معناه إيه؟ معناه دراسة أحوال الشرق عامة ودراسة الإسلام على وجه الخصوص. طبعا انتوا عارفين الاستشراق، الجماعة المتخصصين هم حطوا تعريفات كتير قوي للمستشرقين، بس انا جبت اللي هو التعريف اللي هو يعني يتناسب معانا او اللي هو بيتناسب مع الوضع بتاعنا. ان الاستشراق معناه دراسة الشرق، احوال الشرق كلها. ليه؟ ان انا قلت ان كان زمان، كان قديما من قبل 200 عام، كان اهل المشرق هم اهل الحضارة، هم اللي عندهم الحضارة، هم اللي عندهم التقدم في الطب، هم اللي عندهم التقدم في الهندسة، هم اللي عندهم التقدم في التشييد والبناء والعمارة. احنا اهل الشرق اللي كان عندهم الكلام ده. الغرب كانوا دول متخلفة، وكانت دول فقيرة، وكانت دول ليس لديها شيء من هذا التقدم. والدليل على كده الاستعمار اللي حصل، يعني الدليل على كده الاستعمار اللي حصل، هم استعمروا هذه البلاد وحاولوا ان هم يضغطوا بصورة او باخرى عشان نهب ثروات هذه البلاد. ودي طبعا قصة تاريخية، واعتقد ان التاريخ مليء بهذه الاحداث، واعتقد ان التاريخ يعني خير شاهد على ما اذكر، وكتب التاريخ مليئة بالكلام ده. فهنا هم حبوا يفكروا يدوروا ايه اللي مخلي جماعة بتوع الشرق دول يعني متمسكين قوي كده، مترابطين قوي كده. يعني احنا مثلا عندنا بعض عادات وتقاليد، العادات والتقاليد دي بعضها بيتوافق مع الشريعة الإسلامية، فلما بيجي يتوافق مع الشريعة الإسلامية بتلاقي الناس أكثر شدة وأكثر تمسك بيها. زي إيه؟ زي مسألة مثلا بر الوالدين. احنا تقريبا يمكن في الفترة الأخيرة مسألة بر الوالدين بقت موجودة في الزمان اللي احنا فيه، بقت مش كويسة، وبقى فيه ضعف، وبقى فيه حقوق للوالدين، وبقى فيه حقوق لكذا. الكلام ده بقى موجود دلوقتي، بس ده في الفترة الأخيرة لما حصلت ضغوط كثيرة على الناس في حاجات كثيرة، لما الناس بدأت تبتعد عن الدين، لما الناس بدأت ما تستمعش لكلام الحق ولا لكلام القرآن ولا لكلام السنة، ترتب على كده ان بدأت يحصل عقوق والدين. لكن زمان ما كانش كده، زمان كان في بر والدين، وكانت الناس بتبر والديها، وكان في احترام الصغير للكبير، وكان في احترام الابن لابوه، وكان احترام على اعلى مستوى. الكلام ده ما كانش موجود في اوروبا، الكلام ده ما كانش موجود في الغرب. لما ما كانش موجود عندهم وجم يسالوا طب ايه اللي خلى الناس دي تعمل كده، فيكتشفوا ان اللي خلى الناس تعمل كده الدين، القران، ان القران بيتكلم عن كده، القران بيتكلم عن بر الوالدين، القران بيتكلم عن كذا، السنه، الحديث النبوي، النبي عليه السلام بيقول لهم بر والديكم، النبي عليه السلام بيبين لهم ان رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. فقعدت الناس بقى تقعد ايه يعني تسعى لبر الوالدين. طيب الناس دي عماله تصل ارحامها، هو احنا فاضيين بقى كل واحد يروح لعمته والخالته والعم والخال والجد والابن عمه وابن عمته، ايه القصه دي؟ فالصله دي بتعمل ترابط شديد قوي. الغرب لما كان يشوف اللقطه دي عندنا في اهل الشرق يقوم يعني يحقد عليه، ده ايه ده، ده في ناس مقاطيع هناك عندهم مش لاقين حد يزورهم ولا يسال عليهم ولا يودهم ولا يعمل ولا اي كلام من هذا القبيل، خالص مش موجود الكلام ده، مش موجود عندهم، لكن ده موجود في الشرق. فبداوا بقى يخططوا ازاي يضربوا هذه الحقائق. انا عايز اقول ان احنا دلوقتي بقينا في الزمن ده بقينا قريبين قوي من فكر الغرب قديما، يعني بقى فعلا عندنا قطيعه، بقت عندنا قطيعة الرحم دي بقت موجودة، بقى عندنا عقوق الوالدين بقى موجود. والحقيقة يعني الأمثلة على كده كتير قوي. أنا كنت عايز أقول كمان يعني والشيء بشيء يذكر، يعني الحقيقة في الأربعاء الماضي أنا كنت في زيارة إلى إحدى محافظات مصر، وكنت بشوف حد من الناس، واحدة من السيدات الصالحات اللي هي ولاد الناس الزوات قديما والأثرياء واللي عندهم كثير من الأموال والأراضي. يعني كانت هذه المرأة أرادت أن تعمل حاجة كمشروع بتنفق عليه، أن تعمل دار للمسنين ودار للأيتام وكلام من هذا القبيل. الحقيقة أنا لما دخلت لدار المسنين أسفني جدا ما رأيت، والله كان موقف جد صعب الواحد ما كانت يطيق أو يتحمل أن ينظر إلى هذا. حتى كانت السيدة العظيمة هذه كانت يعني بتحكي قصة كل واحد من الناس اللي هم كبار السن دول اللي هم موجودين. اسال يعني ده ملوش ابن ملوش كذا، فتقول لي بس تعرف ده مين؟ لا ما اعرفش مين ده. كان حد رئيس محكمه، رئيس حاجه كبيره قوي في القضاء، ده كان راجل مستشار كبير قوي قد الدنيا، وكان مال الارض كلها، وبعد كده لما كبر وجاله بقى الزهايمر وجاله وتعب ومرض وكده، وعنده حاجه 84 سنه او 86 سنه حاجه كده، انا مش فاكر يعني بالظبط. كل اهله يعني تخلوا عنه. مين اللي تمسك بيه؟ طيب اصحابه اللي هم كانوا القضاه في زمانه وفي عصره، هم لسه عايشين معاه لكن ربنا اداهم كثير من الصحه، برضه متمسكين بيه وجابوه لي. هي بتقول الست ان جابوه لي وتحايلوا عليا ان يدخل، انهم عيله كبيره قوي، ويدخل عندي وان انا استضيفه في دار المسنين والكلام ده كله، وعرضوا يدفعوا اي فلوس بتاعه وكلام زي كده. انا عايز اقول اصحابه اللي ودوه. المساله دي خلتني كتير افكر، وانا الحقيقه انا يعني قرات كتير عن الاستشراق، وقرات كتير في ابحاث كتير عن المستشرقين ووجهه نظرهم في اللي هم علماء. قلت دراسه الجماعه بتوع الغرب بيدرسوا دراسه الاحوال الشرق، فانا قريت عنهم كتير قوي، قريت لهم ابحاث كتير قوي بتكلم في المجالات دي. فأنا قاعد أتتبع هما كانوا بيبصلنا إزاي، يعني كانت وجهة نظرهم لنا إزاي، كانت وجهة نظرهم يعني معانا إيه، كانوا بيبصوا علينا في إيه. فأنا لقيت إن أكثر حاجة كانت بتغيظهم حكاية بر الوالدين، حكاية صلة الأرحام. وأنا لما شفت المنظر ده قلت الناس دي نجحت في إن هي تعمل كده، الناس دي نجحت في ان تخلي الموقف بهذه الكيفيه وبهذه الصوره، الناس دي نجحت ان هي تخلي ان حد يستغنى عن ابوه او يستغنى عن امه او يعني انا اعرف مثلا رجل كان كبير السن واصابه بعض هذه الامراض، امراض الشيخوخه الكبيره، قبل ان يموت بعام او باكثر من عام. تعرفين طبعا امراض الشيخوخه والزهايمر والحاجات دي ممكن انسان يعني اعزكم الله جميعا ممكن وبعض الجلطات المعينه كده في الجسد ممكن بتخلي الانسان قد يعني يبول على نفسه او كلام من هذا القبيل. عايز اقول اني انا كنت اعرف رجل ليس له في اولاده الا بنات، ما عندوش ذكور، يعني كل اولاده بنات 3 4 5 كلهم بنات. يعني عايز اقول ان بناته دول هم اللي كانوا شايلينه، هم اللي كانوا بيغسلوا له وكانوا بيغيروا له، هم اللي كانوا يعملوا كلام ده، هم القائمين على اعماله، هم بيبيعوا ممتلكاتهم عشان ينفقوا على والدتهم. ما ودوش مستشفى، ما رموهوش في مستشفى كده وسموه ولا حاجه ولا كلام من هذا القبيل على الاطلاق، انما شوفوا هم بنات. خلي بالك بقى من الكلام عشان احنا قاعدين نقول اصل بنات واصل صبيان واصل الاولاد، ما هو ساعات الولد بيجي وما بيعملش حاجه بيسيب ابوه على نفس الشاكله. برضو قديما في سنه من 10 سنين كده في سنه 2001 او حاجه، انا تقريبا كنت على علاقه بحد ناس كان راجل كبير قوي قد الدنيا ومستشار كبير قوي، ولما جه في اخر عمره واصيب بفشل كلوي اولاده كانوا على اعلى المراكز. تخيل ان هما كانوا بيبعتوا له السواق ياخده يوديه مستشفى يغسل، كان بيغسل 3 مرات في المستشفى اعزكم الله جميعا، وصلى الله سبحانه وتعالى لنا وللسائر المسلمين الشفاء يا رب العالمين. كان اولاده سابوه وكان بيبعتوا له السواق يركبه، كان دايما يتاثر بهذا لما زوره، فكان دايما يعني يقول لي يعني انا مأثر فيه قوي، يعني حتى ما فيش واحد بيجي بيسال عليا او يكلمني او يقول لي طب انت عامل ايه، وحتى يتصل عليا بالتليفون يعني مستنيين لما انا اكلمهم، انا بكلمهم بس انا مجبر على هذا. يعني هو خلاص راجل كبر في السن وخلاص هيزعق لابنه هيسيبه خالص، والله هو دلوقتي بيبعت له السواق عشان خاطر يوديه المستشفى ويجيبه المستشفى، يمكن لو زعله منه ولا حاجه لا بعت له سواق ولا بعت له حد. فيعني يعني يعني شعور بمذله وشعور بمهانه. الكلام ده نجاح كبير جدا لأهل الغرب، نجاح كبير جدا لأعداء الإسلام. وانتوا عارفين ان السبب الرئيسي في الاستشراق، السبب الرئيسي في دراسة علوم الإسلام، أهل الغرب لما يدرسوا علوم الإسلام او يدرسوا احوال الشرق كان السبب الرئيسي الأعداء للإسلام، كان عندهم كمية حقد على الإسلام غير عادية، كمية كبيرة جدا، حاجة جامدة قوي. وذلك هم انت تتخيل ان ممكن يكون سابوا المسلمين، قال يعني ينتشروا في اوروبا وبتاع ويروحوا بقى، نسبه المسلمين في اوروبا دلوقتي كبيره جدا لدرجه ان هم تخوفوا في بعض الدراسات على الانترنت، يمكن بتقول ان يمكن تقريبا بعد انا ما ادري يعني بعد 20 سنه او 30 سنه هتبقى اوروبا كلها مسلمين، يعني نسبه الاسلام فيها 90%. فهم قال يعني متخوفين، ما فيش تخوف. هم عملوا ايه؟ هم ادوك فرصه انك انت تفضل عايش في ضنك وفي ضيق، وبعد كده ابتدى يفتح عليك كل الابواب والفتوحات، فخدوا بعض الناس تطلع بره تشوف الانفتاح والانحلال اللي موجود، فتاثروا بهذا الانحلال وبهذا الانفتاح، فبداوا يحطوا يبثوا سمومهم في هذا الدين. هو ده اللي نجحوا فيه. عايز اقول ان 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 ده نجاح ان لاعداء الاسلام، انك انت لما تلاقي اب بهذه الكيفيه حتى يحجب عنه احبابه ان هم يدخلوا ظروف في زيارته عشان ما يتكلمش مع حد في حاجه او يحكي لاي حد اي حاجه. عايز اقول ان هم نجحوا في تقطيع الارحام. فاوعى تفكروا ان اي حد قاطع لرحمه هو كده شاطر، او هو كده ناصح، او هو كده بيعمل حاجه كويسه، او هو كده حد ممتاز، او هو اصل عشان مش عارف خاله كلم راس امه، اصل عمه كلم راسهم، اصل مش عارف مين خد مش عارف ايه، اصل الكلام ده احنا دي كله عرض زائل، دي كلها اعراض زائله من اعراض الدنيا. اوعى حد يفكر ان ده نجاح، ابدا. النجاح الاكبر انك انت تنتصر على هذا، انك تنتصر على نفسك بانك انت تفضل عندك صله للرحم، انك انت تبر والديك، انك انت تصل اخواتك، انك انت تصل اخوانك، اخوك، اختك، عمك، عمتك، خالك، خالتك. النجاح الاكبر انك انت تحافظ على هذه الصله، هو ده النجاح الاكبر. ولذلك هو العدو مطمئن قوي من ناحيتنا. ليه؟ لان هو شايف ان عندك تفكك، لأن الوحدة والترابط ما هيش في الجيش، مش هو الجيش اللي بيمثل الوحدة ولا الترابط، مش هو الجيش اللي بيمثل القوة، مش هو السلاح والعتاد اللي بيمثل القوة، مش هو التسليح انك انت يبقى عندك سلاح على أعلى مستوى، ان يبقى عندك نووي، ان عندك مش الكلام اللي عمالين يتشدقوا بيه في كل مكان. حتى الدول نفسها اللي عندها النووي واللي احنا واللي الناس متخوفة منها ولا بتاع، ما تتخوفش. ليه؟ لأن ربنا قال في القرآن نص، قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تحسبهم جميعا انت عينك شايفة ان الناس دي كلها متفقين، انما ابدا وقلوبهم شتى، يعني في شتات، ما فيش وحدة. فالترابط بيجي من بر الوالدين، الترابط بيجي من الأسرة، الترابط بيجي من صلة الرحم، الترابط بيجي من تنفيذ آيات القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. فلما حصل الترابط ده انتصرنا في كثير من الغزوات. الرسول عليه الصلاة والسلام انتصر في غزوة بدر، ودي كان يعني شوف العدد قد ايه والعدد قد ايه، والرسول عليه الصلاة والسلام انتصر عليهم. ليه؟ لأن النصرة هنا ليست بالعتاد وليست بالقوة. في غزوة حنين لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان ماشي والصحابة كانوا ماشيين وكان عدد بقى كبير، فقعدوا يبصوا لنفسهم كده يعني وقالوا ايه، لن نغلب اليوم من قلة. انا اعتقد واحد بيقول يعني من وجهة نظره بيقول انا اعتقد ان احنا النهاردة مش هنتغلب من قلة، احنا كثرة، احنا عدد كبير، احنا بنرج الارض واحنا ماشيين، احنا معانا سلاح ومعانا عتاد، احنا معانا الكلام ده كله، فاعتقد ان احنا مش هنتغلب ابدا. القرآن الكريم ينزل الآية بعد لما يتهزموا يقول ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، انتوا افتكرتوا ان انتوا كتير فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ايه انتوا ناسين؟ شو القرآن بيذكرهم، بيقول ان الفكرة مش في التسليح ولا الفكرة في العدد ولا الفكرة في العدة ولا في العتاد ولا في الرقم ولا في القوة ولا في الكلام ده أبدا، إنما الفكرة في الوحدة، الفكرة في الترابط، ان يبقى فيه ترابط. انت تعرف اي اسرة ناجحة سر نجاحها هو الترابط، هو الترابط. اي شخص ناجح سر نجاحه هو صلته لرحمه، اي حد في الدنيا بيصل رحمه هو ده سر نجاحه، اي حد سر فشله هو قطيعته للرحم، هو عقوقه لوالديه. اي واحد في الدنيا ان شاء الله عنده اموال قارون حتى ولا عنده خزائن الارض كلها هو ممكن يشعر بالفشل. وانا بضرب لكم مثال، الراجل اللي انا بقول لكم عليه ده اللي هو في دار المسنين عنده حاجة و80 سنة، الراجل ده لو رد اليه عقله مرة وادرك حقيقة الامر وقالوا له ان انت كنت تعيش طول عمرك فقير تاكل من الزبالة حتى عزكم الله يعني، وتعيش فقير زي الناس اللي عايشة فقيرة وتفضل حتى تموت ولادك حواليك، ولا تبقى زي ما كنت في المنصب وفي الجاه وفي السلطان وتترمي في اخر ايامك بهذه الكيفية، كان هيقول ايه؟ كان هيختار الفقر، وانا اثق في هذا. طيب لو قالوا له طب انت كنت مت وانت عندك 50 سنة بدل ما انت عشت عندك 80 سنة وانت في ريعان شبابك وفي ريعان قوتك وفي كذا، كان افضل ولا ما تقعد دلوقتي؟ انا اعتقد انه هيقول او كان هيختار انه يموت وعنده 50 سنة وحتى 45 سنة وما يوصلش لهذا السن، يعني منتصف عمره وما يوصلش للسن ده، ويفضل في الاخر ان شاء الله يعيش شهر واحد على هذه المزلة، ان مش لاقي حد حتى يغير له هدومه، مش لاقي حد ينقله، مش لاقي حد يغير له. خلي بالكوا، فالترابط ده كان اقوى حاجه. ولذلك المستشرقين اللي هم درسوا الشرق اللي هم اهل الغرب في دراستهم الشرق، لما شافوا هذا الترابط بداوا يفككوا هذا الترابط، فيفككوه بايه؟ يفككوه بالعقوق، يفككوه بايه؟ بقطيعه الرحم، يفككوه بايه؟ بالتشكيك في اصول الدين، التشكيك في القران، التشكيك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هو ده اللي عمله المستشرقين. أنا عايز أقول إن في تقريبا في بعض العلماء حصر 5000 شبهة أو عملها المستشرقين في 200 سنة اللي فاتوا دولة، عملوا شبهات كتيرة جدا في الكام سنة اللي فاتوا دولة عشان خاطر يشككوا الناس، عشان يطلع لنا الأجيال اللي هي مش فاهمة حاجة. خلينا أضرب لكم مثال من أمثلة اللي هم عملوها. قالوا القرآن بيقول يعني عشان يبين لك كمان ان هم ايه، ده دارسين دراسة ايه بقى واعية، يعني دارسين كويس وقروا كويس وفهموا كويس. قالك القرآن بيقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يعني ربنا ايه بيعصمك منين؟ من الناس. يبقى كده العصمة واجبة في حق النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ايه العصمة بكلام بسيط كده؟ يعني معناه ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سيعصم النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقع في خطأ، من أن يقع في خطأ، من أن يكذب ولو مر، من أن يقول كلاما خلاف الحق، من أن يتمكن منه أحد. يعصمك من الناس، محدش من الناس. أنا مش بقول تفسير أكاديمي، أنا بقول تفسير يعني توضيح لعوام الناس، بوضح يعني إيه عصم الله، يعصمك من الناس يعني إيه، يعني محدش هيقدر يحبسك. يعني مثال زيها زي الحصانة، زي لما حد يبقى في وجهة سياسية معينة بيستلزم ان لازم تبقى معاه حصانة دبلوماسية. الحصانة دي بياخدها ليه؟ عشان يبقى له ترتيبات معينة في كل انحاء العالم. يعني لما يسافر مثلا في دولة من الدول حتى لو وقع في خطأ أو وقع في جريمة أو وقع في أي شيء هو له معاملة معينة لأنه يمثل هذه الهيئة أو يمثل هذه الدولة، فما ينفعش حد يعتدي عليه حتى وإن أخطأ، لأن الاعتداء عليه يعتبر اعتداء على هذه الدولة. فدي اتفاقيات بيتفق فيها الناس مع بعضهم في مسألة الحصانة في داخل كل دولة. لو واحد مثلا في برلمان معين واخد حصانة في داخل هذه الدولة، يعني معناها ان هو حد ما ينفعش اي حد يحبسه، ما ينفعش اي حد يمنعه عن الكلام اللي عايز يقوله، عن الشهادة اللي عايز يدلي بيها، عن الوجه اللي هو عايز يقولها، عن الكلام ده كله ما ينفعش يمنعه. فمعنى والله يعصمك من الناس يعني انه لن يقدر احد من الناس ان يصيبك بسوء، فما حدش هيقدر يموتك ولا حدش هيقدر يقتلك ولا حدش هيقدر يحبسك ولا حدش هيقدر يمنع الدعوة بتاعتك ان هي تستمر. ادي معنى والله يعصمك من الناس. طب ده كلام جميل. قالوا طب القرآن بتاعكم بيقول كده والنبي بيقول، هما بيقولوا كده في الشبه، بيقولوا والنبي بيقول ان هو، النبي بتاعكم برضو بيقول ان هو مات واثر السم في بطنه، كل شوية يفتكر ويقول. عارفين انتوا قصة السم لما كان في غزوة خيبر، وبعدين جلس وواحدة يهودية قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتا، هذه الشاة كان فيها ذراع، هذا الذراع كان محشو بالسم عشان يأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبره الله سبحانه وتعالى بهذا عن طريق الوحي أن هذه الذراع مسمومة، بس النبي كل من هذا كل منها فأصيب بهذا السم. طب ازاي بقى والله اعصمك من الناس وازاي ان انت بتعمل كده؟ خلينا اقول لكم دي، لكن خلينا ناخد بس اول اتصال معانا وبعدين هرجع اقول لكم ان شاء الله رد على الكلام ده. السلام عليكم. ام احمد من القاهره. السلام عليكم.
عليكم السلام الله وبركاته.
نعم
فضيله الشيخ، ازي حضرتك؟
الله يخليك يا فندم. الله يكرمك.
انا بصراحه شدني اول موضوع اللي انت بتتكلم فيه بمناسبه العقوق او حضرتك بتتكلم فيه، انا ابني عمل نفس القصه ديت.
اه
عشان حبيت اقول لك بس عشان تعرف ان بتقولي البنات والصبيان والقصه دي. انا ابني ربيته لغاية 26 سنة وكان بيصلي وبيصوم وبيقوم معايا الليل، وطول ما قاعد يوم الجمعة يقرأ مثلا سورة الكهف، يوم كذا يقرأ كذا زي ما بعمل، كان بيقلدني من هو في كي جي وان. جات كل ده معاه بودي المدارس واجيبه هو واخوه لي اخ تاني، لغاية ما جات جامعته، جاب مجموع صغير في الثانوية العامة، فجامعته جات برا القاهرة في اسماعيليه، فكنت بسافر كل يوم اوديه، كان صغير عنده 16 سنة، كنت بسوق ساعتين ثلاثة اوديه واستنى ما يخلص المحاضرات، وساعات يقولوا لي عنده درس الساعة 3 و4 احنا في رمضان، لا ده يدا عليه في السكة وانا جاية ما علينا، خلص الجامعة بقيت اسعى معه، قلت له خد الماجستير يا حبيبي ويو، لانه محترم ومؤدب وبيبوس ايديا وطيب جدا. 26 سنة فجأة وهو سايق العربية وجايبه له عربية وجايبه له شقة عشان يتجوز فيها وكل الكلام ده، وهو سايق العربية ومشي المهندسين لقى بنت واقفة عاملة حادثة بعربيتها، فواقفة بتاخد الضابط بياخد اللي بيعمله محضر وبتاع، فلقى الضابط بياخد رقم تليفونها الموبايل، بصت له وبصت لابني وابني بص لها، خدوا موبايلات بعض وقفوا جنب بعض، فضلت طول الليل والنهار موبايلات على الولد ورسائل مش قادرة اقول لحضرتك، انا كنت بكسف بشوفها بتتكلم لخمسة الفجر. تاني يوم كان ابني سهران معاها الاثناشر بالليل بالصدفة كده، انا من حل اخر لسه ما اشتغلش الولد، فمن حل اخر افتح المحفظة احط له مبلغ 100 جنيه 200 جنيه عشان بيكسف يقول لي، لقيت ورقة بان بقولت ده دافع لي فلوس في البنك ولا حاجة، فبسحبها لقيت جواب مش قادرة اقول لحضرتك على الكلام، قبيح جدا وقبلات وحاجات، كل الكلام ده ما بقى لها الشهر، وامها عارفة انها بتخرج مع ابني وبتعمل كل ده، ابني تغير 360 درجة، لا بقى طايقني ولا بقى طايق الدنيا، وبقى مش عايز مني حاجة، وكل ما اقول له دي مش مننا، دي لبسها، دي البنطلونات، دي عريان انت عرفتها من الشارع، دي امها بتسيبها معاك، دي مفيش فايدة ابدا خالص. اخر ما زهق ويقس مني فضل سنة على كده وراني عذاب الدنيا كله، السنة اللي فاتت دي كلها رمضان كان اسوأ رمضان عليا اللي فات ده، والاخر اقنعته ان ابوها في السعودية بقاله 20 سنة، ليه ما تسافرش السعودية وسيبك من امك دي اللي مش عايزة تجوزنا البعض، وتسافر السعودية وتسيبك منها. قعدت عيط واعمل عمايلي ورحت دار الافتاء قالوا له لازم تاخد رضا امك، صمم وسمع كلام البنت وامها، وبيقول هم دول اهلي وانا اللي 26 سنة ام واب، يعني انا عايشة باباهم ممول فقط لا غير، بيجي ينام ما بيسألش على حد، ورفضت ان اتطلق قلت عشان الولدين، وقلت اعيش.
عندك اولاد تاني معاه؟ عندك اولاد تاني؟
عندي ولد تاني اصغر منه بسنتين، وقلت مش مهم مش مهم اديني اعيش اديني ام وخلاص قدام الناس الشكل العام وبتاعه وخلاص. والاب لا بايده ولا برجله لا ما بيعملش حاجه. حتى كنت بفتح علبه مجوهراتي ادفع للمدرسين. حضرتك عارف الجامعه والماجستير غالي جدا والكلام ده. الولد باعني بيعه لدرجه بقى مش طايقني وبقى بيقول لصاحباتي ان هو ان انا عقبه في حياته ان انا عقبه في حياته. بقى يسرق ارقام تليفونات صاحباتي ويتكلم عليا. المصيبة السودة سافر. بعد تعيط عيها اقنعته وخلته سافر. خلت ابوها جاب له عقد ولا بتاع سافر.
هو فين دلوقتي بقى؟
السعودية. وقطعني ده سافر وقطعني.
مقاطع جباله قد ايه اهلي؟ مقاطع جباله قد ايه؟
بقاله دلوقتي يجي 6 شهور أو 7 شهور.
ما بيكلمكيش خالص؟
قعد شهر بيكلمنيش. قلبي وجعني. كلمته انا قلبي وجعني.
انت معاكي رقمه؟
معايا رقمه. بعد كده بقى يقول لي هي دي. قول لي لو رقاصة هتجوزها. لو سوري كلمة وحشة مش قادر اقولها لك هتجوزها. هي دي كل اهلي كل الناس. يقول له طب ده سيدنا ابراهيم لما عدى على سيدنا اسماعيل وقال له غير العتبة وكان متجوز وطلق. ما يقول لي مالكيش دعوة انت مالك عايزة مني ايه؟ تتخيل خدي عربيتك خدي شقتك مش عايز منك حاجة هبقى احسن منك. كل الكلام دوت انا صعقت وكمان غشني. يعني بص الغش قد ايه. كان قاعد معايا في البيت هو بيخطط وبيتفق معاها ان هو يسافر. يقول لي كلميها انا ماليش علاقه بيها. اقول لها انا خلاص. وخليها تكلمتني. لا ده اخويا يا طنط مفيش حاجه. تاري ابني بيخطط لي مع واحده من الشارع. المهم ان امها عارفه وابوها عارف انها بتخرج مع ابني من غير اي لا خطوبه ولا وعارفين ان احنا رافضين واحنا عيله يعني عيله متدينه. وهم شايفيني انا بعمل ايه. ده هو بيشوفني وكان بيقيم معايا الليل واقول له ايه افضل ده وايه افضل ده لاني انا اتعلمت ده من امي. انا مخلفاه انا عندي 19 سنه انا عندي 44 سنه. سابني الولد خالص. قلبه قسي عليا. كلموا يقولوا له امك تعبانه. تتخيلي يقول لهم ايه؟ يقول لهم دي بتمثل امي بتمثل.
خليني انا هرد.
ابني الوقت بيتمنى لي الموت. تتخيل بقى.
انا هقول لحضرتك هقول لك دلوقتي هرد عليكي ردا كاملا ان شاء الله على الكلام اللي حضرتك بتقوليه كله ان شاء الله. ربنا يكرمك. هي طبعا الكلام ده هو مأساة بكل مقاييسه. ان حد يعمل حد بالكافية دي ويهتم بحد ويضحي بكل ما عنده من وقته ومن جهده ومن ماله ومن نفس. وكتير من الامهات بتعمل كده. وكتير من الامهات بتضحي بكل حاجة عشان خاطر ولادها. حتى بتضحي بحياتها هي الشخصية. اهتمامها بنفسها اهتمامها بحاجة ارتباطها برجل قد يكون زي ما بتقول ممكن يكون مش مديها اي اهتمام ولا اي حقوق ولا اي حاجة. وطبعا ما تتعجبوش من الكلام. انا يمكن عندي سؤال عجيب قوي من واحدة عندها 60 سنة بتشتكي ان جوزها بقاله 10 سنين مبتعد عنها وعايش معاها في البيت. وثم انه مش معنى كده ان عشان هو يعني كبر والحكاية لا 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 ده عشان خاطر هو له علاقات اخرى. يعني واحد من سن 50 سنة لسن 60 سنة عامل علاقات أخرى وسايب زوجته في البيت 10 سنين وهي هتروح فين؟ جدة عندها أولاد وعندها كذا وعندها كذا وهي كبيرة وخلاص ومتجوزة من زمان يعني موضوع صعب جدا. يعني موضوع صعب حله صعب. ما فيش احنا أنا بقول دايما في الردود احنا ما فيش قدامنا غير الصبر والكلام ده. لكن بيجيني الكلام أصعب جدا محتاج رد. بس رد إيه؟ ما هو ما ينفعش قرار طلاق ولا ينفعش قرار انفصال. واحدة زي دي هي قعدت تعلم ابنها وتروح تسافر بيه بعربيتها من خارج القاهره رايحه جايه رايحه جايه في رمضان وغير رمضان والكلام ده كله. في الاخير بيحصل الكلام ده. خليني اقول لك برضو يا ام احمد مش كده. خليني اقول لك يا ام احمد حاجه مهمه قوي. انا عاوز حضرتك تعملي حاجه ما تجيش على العكس. يعني ما تجيش على العناد. احنا قد يكون ارجو ان برضو كلامي ما يكونش تقيل على حضرتك ولا حاجه. بس خليني اقول لك الواقع والحقيقه وانت تتصرف. احنا ساعات لما بنربي اولادنا بهذه التربيه وبنهتم بيهم هذا الاهتمام احيانا شديده بيبقى عندنا نوع من انواع حب التملك. بس ما تزعليش مني وانا عارف ان كلامي هيبقى واضح. يعني انت حسيتي ان انت ممتلكه وده حقك وده الحق الشرعي ليكي ان ابن ملك لابوه امه. ايوه ملك لابوه امه ملك كله بحاله بمحتاله بماله بهدومه بزوجته بولاده كله ملك لابوه امه. ملك لابوه امه. لكن انا عايز بعضك تفكي شويه عنه. يعني تنحي عنه شويه. بلاش لا تتكلمي عليه مع صاحباتك ولا مع حد ولا في نادي ولا في اي مكان. ولا تحاولي انك انت تتصلي عليه كل فتره. ابعتي له رساله بس يعني يا فلان مثلا انت وحشني كلمني بس، ان كلمك يبقى خلاص هو عايز يكلمك، ما كلمكيش خلاص ما تبعتلوش، سيبيه شهر تاني وبعتيله رساله. انا عارف ان انت ده موضوع صعب في الاول، بس خليك عارفه ده حل نفسي، انك لازم تبعتيله رساله بس صغيره كده، يا حبيبي انت وحشني يا ريت تكلمني بس، وما تكلموش عنها خالص، وما لكيش دعوه بيها، يتجوزها ما يتجوزهاش، يعمل ما يعمل، سيبيه خالص، انت متهيالك انه هيضيع وهيتدمر، هو خلاص خد في طريقه الى العناد. بجوار دي حاجه كمان، انك انت عليكي زي ما انت مشكوره بتقيم الليل حافظي على قيام الليل، وكل سجده في سجودك اسالي ربنا ان يرد لك ابنك اليكي ردا جميلا، وما تطلبيش من حد اي حاجه، وما تتكلميش عن اي حد عنه خالص، ولا عنها، ولا تمنعيه عنها، ولا تقولي ما تتجوزهاش، ولا مالكش علاقه بيها، ولا تتكلمي عنها كلام سيء قدامه. ليه؟ لان خلاص هو عمي مشي في اتجاه اعمى، خلاص الموضوع كده خلص. فانت خدي الجانب الاخر، خلاص انت عملت كل اللي عليكي واصبح انت مسؤوله منه، واصبح هو امام الله مسؤول ان هو يرضيكي بكل السبل وبكل الطرق، لكن عشان انت تساعديه على هذا، لاني برضو يا جماعه عايز اقول ان من البر ان يعين المرء ابنه على بره، انك تعين ابنك ان يبرك، ما تطلبش منه حاجه مستحيله. فبلغه العصر ان دلوقتي لو طلبت منه ان يسيبها مش هينفع على حد الكلام، خلاص هو تعلق بيها تعلق شديد جدا. فانت مفيش قدامك غير حبل الدعاء، والدعاء يا جماعه ده موضوع بقى مش عايز ادخل في موضوع الدعاء، لان الدعاء ده حاجه تانية خالص. فانا عايزك دايما في كل سجودك لله سبحانه وتعالى يكون عندك دعاء لله ان يرد اليك ابنك ردا جميلا، واكثري من الذكر ومن الاستغفار ومن قول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وما تتصليش انت عليه الله يسترك، ابعتي له بس رساله كل شهر وقولي له وحشتيني كلمني بس اكتر من كده، رد كلمك ماشي، ما كلمكيش عدي 30 يوم وابعتي نفس الرساله، وتاكدي ان الرساله دي هتاثر زي النقط اللي بتنزل على الحجر الصخر، تفضل تنزل نقطه بنقطه بنقطه، تعلم تجوف الحجر. لكن عارفه لو حطينا يعني اصل لو حطينا حجر كده املس، حجر صخر يعني، وفتحنا ميه عليه، حنفيه عليه شديده جدا، الميه الشديده دي ما تجوفش الحجر، لكن لو الميه دي بتنزل نقطه واحده بنقطه واحده، الحجر يتجوف من اثار مكان النقطه اللي بتنزل. فانا عايزك تعمل هي نقطه واحده كل شهر، كل اسبوعين يبعتي له الرساله، واستني لما كلمك ما تعتبيش عليه خالص، ازيك يا حبيبي وحشني، عامل ايه، اخبارك ايه، ان شاء الله تكون بخير، انا عايزك تكون كويس. طب خلاص مع السلامه، ونقفل الكلام ده. ده ام احمد، دي نصيحتي ليكي في هذا الشأن وفي هذا المجال. انا بس اكمل الاتصالات عشان الناس ما تزعلش مننا، ولسه احنا معانا الشبهه ما ردناش عليها. معانا مين يا استاذ حمدي؟ معانا مين يا استاذ حمدي؟ طيب تمام. طب الاتصال انقطع، خلينا نكمل لغايه، انا بس احيانا بيبقى فيه برضو ضغط اتصال على البتاع فبيتقطع الاتصال، فمعلش سامحونا، لكن خلينا بس اكمل ان لازم تاخدي بالك من النقطه دي. وكل ام عندها ولد بهذه الكيفيه حصل له هذا الانحراف او هذه الكيفيه، كل ام لازم تاخد بالها وتعمل نفس الاتجاه ده وتمشي بهذه الكيفيه وبهذه الصوره وبالراحه وبالسياسه، وتزيلي من قلبك قصه التملك شيئا فشيئا عشان انت تستريحي. يعني انا بقول تزيلي من قلبك حب التملك عشان انت اللي تستريحي، مش عشان هو اللي يستريح، لا، عشان انت اللي تستريحي واعصابك تهدى وتحس انك بتفكري كويس وتشوفي كويس وتعملي كويس. يا جماعه المشاكل دي اوعى تفكري يا ام احمد ان انت فقط اللي عندك كده، لا، ده كتير قوي 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 من الناس عندهم نفس المشاكل وعندهم نفس الكميات، وكتير قوي من الشباب نسي نفسه خالص ونسي ربنا ونسي الدين ونسي الشرع ونسي كل حاجه. وهو ده اللي انا بقوله الذي نجح فيه الغرب، الذي نجح فيه الغرب ان هو يصرفنا عن ابائنا ويصرفنا عن امهاتنا ويصرفنا عن اهالينا ويصرفنا عن احبابنا ويصرفنا عن صلة ارحامنا، هو ده اللي نجح فيه الغرب في هذه الكيفية. فعشان كده انا عاوز اقول لك لا تشغلي بالك ولا تتعبي قلبك، واكثري من الذكر ومن قول لا حول ولا قوة الا بالله ومن قيام الليل وكثرة الدعاء، وتأكدي ان الله سبحانه وتعالى سيرده اليك ردا جميلا. اسأل الله العلي القدير ان يرده اليك ردا جميلا، وان يفرق بينه وبين من فرقت بينك وبينه. لان النبي عليه الصلاة والسلام، وانا ما اقول الحكاية دي، لما ام سلمة، لما النبي عليه الصلاة والسلام اتجوزها، وبعدين لما اتجوزها وهي كانت ارملة وكان عندها بنات، فلما دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الدخلة فبيسألها بيقول لها اين بناتك؟ قالت هم عند خالهم. قالت له ده بناتي عند خالهم. قال لا 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 لا، ابعتي هاتيهم، والنبي عليه الصلاة والسلام بهذه البركة وبسبب هذه المرأة الطيبة الكريمة النبي يبين أن من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. اوعى حد يفكر ان لما تفرق بين واحد وابوه ولا بين واحد وامه ولا بين واحد واخوه ولا بين واحد واخته انت كده عملت خير، ابدا، انت كده عملت شر. وتاكد تماما ان في الاخير خالص هيعود عليك هذا الشر وهتشرب منه من خلال هذا الشر. وتاكد ان ربنا هيفرق بينك وبين حبايبك يوم القيامه. مين معانا؟ مين الاستاذه هبه؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت انا عندي سؤال. انا دلوقتي كنت متجوزه بقالي 5 شهور وكنت المكان اللي انا قاعده فيه يعني مش كويس، قاعده في المقطم. فيعني الشقه اللي انا قاعده فيها بقى سكن تحتيه عزاب وجنبي عزاب وفي ناس بتطلع تخبط عليا وانا ما يعني مين ما اعرفش. بس فدلوقتي انا عايزه ابيع الشقه وحماية رافض ان يخلينا نبيع الشقه. احنا مش عارفين نعمل ايه. عايز ياخد يعني الشقه باسم جوزي.
ايه قولي كده هبه. ايه
الشقه باسم جوزي؟ يعني حمايه شاريها له بس باسمه. فهو منعنا من بيع الشقه. فاحنا مش عارفين دلوقتي لو بعنا يعني مثلا من وراه او لو بعنا من غير ما هو يعرف مثلا دي مشكله ولا ايه؟ مش عارفين دلوقتي.
طيب حاضر هقول لك تعمل ايه. معايا مين؟ استاذ محمود من اسكندريه. السلام عليكم. اتفضل يا استاذ محمود. استاذ محمود السلام عليكم. طيب الاستاذه هبه انا هو في حلين للمشكله. الحل الاولاني ان احنا بنسيب المكان ده وبنأجر في مكان تاني، ناخد عفشنا وحاجتنا ونأجر في مكان يكون محترم ويكون بعيدا عن هذا الموضوع. ده كده كحل. انما بيع الشقه من غير اذن الوالد هنخش في مشكله عقوق وفي مشكله قد تكبر بين الابن وبين الاب وتؤدي بعد ذلك الى العقوق. لا احنا مش عايزين دي. احنا لكن عايزين الابن هو، انت ما تدخليش خالص، اطلعي بره الموضوع تماما. والابن هو اللي يكلم والده وبالحسنى وبالحسنى يكلمه بالراحة ويقول له يعني أنا بعرض عليك أن أنا عندي مشكلة وأن في كذا وأن أنا يعني بواجه مخاطر وبواجه كذا وبواجه كذا وأنا هستأذنك وبعد إذنك وكلام بالحسنى. ما يدخلش حد، يعني ما يجيبش حد من بره يروح يقول الكلام ده. هو يشوف ما فيش له قدامه حد يتكلم عنه، اللي هو زوجك ملوش يتكلم عنه غير أمه أو أخوه أو أخته أو جده لأبوه أو جدته الأم لأبوه، يعني جدته ام ابوه او ابوه او جده ابو ابوه او امه أو العيله بس اللي هي من الذكر من الرجل، هي دي اللي تتدخل في هذه المساله. يدور بقى مين اكتر واحد قريب منه ويحاول بالراحه وبالاقناع يقنعه شيئا فشيئا. فان لم يقتنع يبقى انتوا تاجروا شقه في مكان تاني وتبقى الشقه زي ما هي ما دام الاب نهى عن بيعها، لان ده طاعه الاب واجبه. مين معنا؟ الاستاذ صلاح من المنوفيه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا شيخ؟
الله يخليك.
معلش يا شيخ انا السؤال اللي انا هساله خارج الحلقه خالص بس فضل. والله العظيم يا شيخ انا قاعد بلغت من
ايه اتقطع؟ طيب معلش مش عشان السؤال خارج الحلقه، لا هو اتقطع ده من عنده هو مش من عندنا احنا. احسن حد يزعل مننا ويقول احنا لا ما نقطعش على حد. وانا قبل الحلقه الاستاذ حمدي قال لي ادخلك اتصالات في الحلقه فقط ولا في اي حاجه؟ قلت له في اي حاجه، يعني اللي عايز يدخل يدخل، لو انا ما عنديش اجابه احيله لجنة الفتوى بس سيبه يدخل ما دام وصل لغايه الهواء خلاص خليه يقول السؤال. فاحنا ما عندناش القطع ما بيجيش من عندنا. انا بس كنت عايز ارد على في حد معانا. طيب ام الاء سلام عليكم. من طنطا سلام عليكم. ازيك؟
سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي
حضرتك الشيخ.
اسمعك اتفضلي.
طب انا عايز اكلم حضرتك في حاجه يعني.
اتفضلي.
انا كنت متزوجه من زوج الاولاني واتطلقت منه معايا عيلين. وبعدين اتطلقت وبعدين اتجوزت واحد تاني. دلوقتي عيالي مع والدتي.
وايه؟
عيالي مع والدتي. وزوجي يعني انا دلوقتي خلفت منه عيل. وزوجي اللي انا معاه دلوقتي بيشك ان انا بدي فلوس لوالدتي مع ان انا موظفه يعني لعيالي. ممانعني ان انا اروح هناك وبعد ولادي عني من نهار ما ولدت. مش عارفه اعمل ايه يعني، فكرني ان انا بديلها فلوس.
ده الزوج الثاني يعني؟
الثاني.
ده جوزك الثاني يعني؟ ايوه. زوجك مانعها من الايه؟ طيب ماشي. معلش احيانا الصوت بيقطع بس معايا. طيب هو انا عايز اقول ان انا قلت الحديث ان ما ينفعش حد يمنع يفرق بين والده ووالده ووالدها لا بزواج ولا بغيره ولا باي صفه من الصفات ولا باي صوره من الصور. ما ينفعش ابدا ان احنا نفرق بينهم. لكنه اذا عمل كده حاولي ان يتدخل فيما بينك وبينه اهل الصلح واهل المشوره. ان حد يكون كويس ممكن يكلمه يقول له لا كده ما ينفعش, وتحاول ان انت توصلي العلاقه بينك وبين اولادك. في سؤال انا بفرضه بقول احيانا ممكن تبقى المصلحه الشخصيه بتبقى مقدمه على مصلحه الابناء. هنا المساله بقدرها. يعني ايه؟ يعني ممكن يجي حد واحده مثلا زي الاخت اللي بتسال دي, امال ممكن يكون هي بين امرين, بين ان هي تقبل الزوج وتكمل معاه وبين ان هي تطلق عشان خاطر اولادها. فساعتها تختار ايه؟ تختار ايه بقى من وجهه نظركم؟ تختار تقعد مع جوزها ولا تختار تتطلق وتسيب ولادها؟ كلنا بنقول نختار تتطلق وتقعد مع اولادها وتعمل. لكن انا عايز اقول ان المساله نسبيه لها عده جوانب. الجانب الاول فيها ان احتياج الاولاد لها قد ايه. هل هم صغيرين ومحتاجين رعايه ولا مش محتاجين رعايه؟ لو كانوا صغيرين ومحتاجين رعايه اذا الامر صار عليها بالوجوب, لان كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول, لان انت بتعليهم. فكده اصبح تركك لزوجك بقى بالوجوب. الاعتبار الثاني اللي هو قدرة التحمل أن تعيش المرأة بلا زوج, هل هي عندها هذه القدرة ولا ما عندهاش هذه القدرة؟ فإن كان لديها هذه القدرة أصبح الطلاق سهلا وترجع تروح لولادها وتربيهم. إذا كان عدم القدرة عندها, يعني ليست لديها قدرة أن تعيش بلا زوج, يبقى في الحالة دي تدخل حد يصلح بينها وبين زوجها في مسألة الأولاد. معنا مين؟ مين يا أستاذ حامد؟ أستاذ مين؟ أم يوسف من القاهرة. السلام عليكم.
ألو, السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
زي حضرتك يا شيخ.
الله يسلمك, تفضلي.
أستأذنك أسأل حضرتك بس سؤالين.
تفضلي.
الله يكرمك. أولا حضرتك, أنا متزوجة من 20 سنة وما حصلش إنجاب يعني. وزوجي كويس وفي كل الصفات الكويسة, وأنا اتحيلت عليه علشان يتجوز ما رضيش خالص. حضرتك لو ربنا كاتب له السؤال, لو ربنا كاتب له, أنا بدعي له في الصلاة إن ربنا يرزقه بولد سواء مني أو من غيري, وأنا ثقف اللي أنا بقوله. فحضرتك لو هو بيقول لي بقى خلاص ما تلحيش وكده, هل ربنا رايد له إن هو يخلف, ممكن يخلف بدون إن أنا ما أدعي له إن هو من غيري؟ ان انا خلاص يعني مش بنجب, يعني انا عندي 25 سنه.
تمام.
فحضرتك لو ربنا رايد له ان هو ينجب, سواء انا دعيت له او ما دعيتلوش او اتجوز او اتجوزت, ولا بناخد بالاسباب؟
طيب حاضر, هرد عليك. ايه السؤال التاني؟ ايه
ممكن بس استاذه حضرتك سؤال تاني؟
اتفضلي قولي.
حضرتك انا عندي ابن اخ مربيه من هو يعني عنده سنتين, لان والدته توفت وزوجي زوج اخواته الثلاث بنات. الولد دوت يعني فعلا عاق جدا وبيعمل اعمال بتضايقني جدا, وانا علمته وشغلته كل حاجه. ساعات بحس ان انا ايه, مش عايزه اقسى عليه قوي, لا يسيبني ويمشي. ولو مشي هيضيع عند اخواله, لان اخواله مش كويسين. هيضيع. هل لو عمل كده انا اخد ذنب عند ربنا؟
انت مش بتربيه كويس وكله تمام؟
والله يعني انا بعمل ربنا سبحانه وتعالى.
وعايش معاكي؟
عايش معايا. اسمع انه هو عنده سنتين.
طيب تمام حاضر.
لغايه ما بقى انا هو خرج واشتغل كمان معايا وكده.
طب تمام.
بس اسلوبه مش كويس ومفيش حاجه عنده, مش فارقه بالنسبه له. طب انا عامله في شقه مش فارقه, مش عارفه ايه
كل الاولاد كده. طب خليني هرد عليك يا ام يوسف, بارك الله في عمرك. الاخت هدى من المنيا. السلام عليكم. السلام عليكم استاذه هدى.
عليكم السلام.
نعم.
انا متجوزه دي لي 12 سنه.
نعم.
كنا عايشين كويس والحياه بينا كويسه. بس اكتشفت بعد كده ان هو ايه, يعني زي سلبي. يعني فوجئت ان هو مثلا كان عامل توكيل لاخته. وحاليا التوكيل اخته بتهدده بيه. وخصوصا ان دخلت عمليه مشاركه ماليه بينهم في مشروع. فمش عارفه يعني اخد اي قرار في الموضوع ده.
ايه قرار؟ ايه عايز تاخدي ايه او ايه؟
يعني انا كلمته كتير. على اساس يعني اني مثلا يتيب لبيته, اني يلغي التوكيل بتاع اخته, اني يبقى فيه مثلا حساب بينه وبين أخته، لكن المشكلة إن ما كانش بيسمع كلامي.
طيب انت
فأنا مش عارفة
انت مهددة بحاجة يعني؟
مهددين ان احنا طبعا ان اخته عايزة تاخد الشقة اللي احنا قاعدين فيها.
طيب تمام. طيب حاضر، خليني ارد على حضرتك. ارجع لام يوسف. يا طيب ام يوسف اللي هي بتقول متجوزة 20 سنة وهي ما بتخلفش. انا عايز اقول طبعا لو ربنا كتب لانسان ان ينجب سينجب، ودي مسألة ما فيهاش نقاش ولا خلاف ولا حاجة، ولو مكتوب له في علم الله سبحانه ان ينجب سينجب، لكن احنا لابد ان ناخذ بالاسباب، واحنا عندنا القاعده الامر بالاخذ بالاسباب، يعني امرنا ان ناخذ بالاسباب، لازم الانسان ياخذ بالسبب. يعني انسان عايز يخلف يبقى لازم يتجوز، انسان عايز ينجب لازم يطأ زوجته، انسان عاوز مثلا مريض يريد ان يشفى من مرضه لابد ان يذهب الى الطبيب، لابد ان يعالج، يبقى امرنا ان ناخذ بالاسباب. لكن واحنا بناخذ في الاسباب امرنا ان نكفر بها. يعني ما اقولش اني انا لو جاني صداع ورحت للدكتور وكتب لي على برشامه وانا خدتها وشربتها وشفيت والصداع راح، ما اقولش ان البرشامه هي اللي ضاعت الصداع، لكن ربنا هو اللي ضيع الصداع، انما ان نكفر بها ليه؟ لان زي كتير خدوا البرشامه دي والصداع ما راحش منهم وهكذا. فانا الدعاء، حبل الدعاء لا ينقطع منك يا ام يوسف، ويستمر على طول وباستمرار وبشدة، ولا تتوقفي على عن الدعاء أبدا، والله سبحانه وتعالى ربما رزقه منك وربما رزقه من غيرك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك وإياه ذرية صالحة، وأسأل الله أن يكتب له منك ذرية صالحة. يا جماعة قولوا أمين، لأني عدم الإنجاب ده مشكلة كبيرة وبتأثر على النفسيات كتير، ودي ست محترمة قوي اللي عندها كل هذا الصبر وكل هذا الكلام الجيد. ابن أخوك اليتيم الأم حافظي عليه وما تسيبهوش وما تتركهوش أبدا، وحاولي أنك تتحملي وتأكدي أن كل الأبناء في السن ده سواء ابن أخوك أو سواء كان ابنك أنت أو سواء كان حتى مين، هو كل الأبناء في السن ده بيعملوا كده وعندهم نفس هذه الصفات اللي أنت شايفاها فيه، فلا تتأكدي أنه هو حاجة غريبة عن الشباب ولا عن الناس، وإنما ابقي عليه وحافظي عليه وكوني على تربيته، يكتب الله سبحانه وتعالى لك الأجر. معنا مين؟ أستاذ سعيد من البحيرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
تفضل الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
تفضل الله يبارك في عمرك.
السلام عليكم.
اسمعك يا سيدي، تفضل.
الله يخليك، ازيك يا شيخ؟
الله يخليك.
لو سمحت بالله عليك كان عندي سؤال.
تفضل.
الله يخليك. دلوقتي انا واخواتي شركة في دكان او محل يعني. معاك حضرتك؟ فدلوقتي انا دلوقتي ماسك المحل ودايره وحضرتك، فما فيش حد معايا خالص بيشيل اشياء من مكانها، انا اللي شغال وبالاداره كلها وكل حاجه.
تمام.
فانا حضرتك دلوقتي ليا مرتب شهري وخبر حضرتك مثلا 5 قروش او حاجه زي كده، وخبر حضرتك وطبعا اتفقنا ان هو ايه يبقى لي مثلا نصيب اللي فوق المرتب دول يبقى منصفه بيننا وبين بعض،
يبقى ايه؟
فهل ده شرعا في حاجه؟ اصل اخويا الكبير قال لي شرعا، هل هو شرعا في حاجه؟
يا استاذ سعيد انت اللي بتدير المحل كاملا، اداره كامله مش كده؟
اداره كامله.
اللي راس مال المحل بتاع مين؟
بتاعنا كلنا برضو.
يعني كان بتاعك انت واخواتك كلهم؟
نعم.
يعني ده كان ميراث ولا انتوا حاطينه مع بعض؟
لا مش ميراث، ده احنا حاطينه مع بعض، الراجل موجود.
بس انت اللي بتدير المحل وهم ما لهمش اي نوع من الاداره.
لا مفيش اي حاجه خالص.
تمام، هقول لك. حاضر، هرد عليك.
اخويا الكبير بيقول لي ان ده شرعا ما ينفعش.
ايه هو اللي شرعا ما ينفعش؟
ومفروض ايه ان انت ايه ما تبقاش تاخد. نعم.
ايه هو اللي شرعا ما ينفعش؟
اخويا الكبير فبيقول لي كده، فبقول لا انت راجل شريك معانا يعني مش شغال عندنا. قلت له والله هنسال فيها ونبقى نقول لك.
طيب هرد عليك. حاضر،
ماشي.
الاخت هدى من المنيا اللي هي بتتكلم عن زوجها والسلبيه والكلام المقام في هذا، انا عايز اقول ان كثير من الازواج بيتصف بهذه الصفات في كثير من الاحيان، فعشان كده احنا محتاجين يكون في شيء من الصبر. المشكله اللي بينك بقى اللي بينه وبين اخته، انا عايزك انت تخرجي منها خالص وانت مسؤوله منه. اذا هو خرج فانت معاه، اذا قعد فانت معاه، اذا طردته من الشقه فانت معاه، اذا بعيعته اللي وراه واللي قدامه فانت معاه. لكن انا عايز اقولك حاجه، ما تحاوليش تضغطي في مساله ان هو يسحب التوكيل من اخته او ما يسحبش التوكيل من اخته، او تكوني يعني موطن زن على دماغه في هذه المساله. سيبي هو، انت مسؤوله منه قدام ربنا بس، ولك حقوق شرعيه عليه. فان اعطاك هذه الحقوق الشرعيه مالكيش علاقه انت بقى ما دام دي اخته. انما لو كان حد تاني كنا هنقول اه يشتكي ويعمل ويلغي التوكيل، لما دي اخته. فالمساله ما دامت فيها رحمه يا جماعه مش عايزين نقطعها بهذه الكيفيه، لان الموضوع لسه في دايره او حلقه ناقصه عنك، من هي لسه مش واصله لك. يعني في نقطه في حلقه مفقوده هنا لسه مش واصله لك يا استاذه هدى، انت لسه مش واخده بالك. ممكن يكون ده اتفاق في شيء معين فيما بينهم، وممكن يكون ده اختلاف حقيقي، وممكن يكون اختلاف ظاهري. انا طبعا مش ملم بالموضوع، بس انا عايز اقول لك اسحبي نفسك انت من الموضوع ده خالص وسيبيه هو، وانت ملزمه منه. والله انت رضيته من الشقه، فانت هتطرد لوحده ولا هتطرد وانت هتخرجي معاه؟ هتخرجي معاه ولا هتطردك انت وتقعده هو؟ اذا كان حصل كده يبقى النيه فيها حاجه، لكن اذا خرجتوا معا فخلاص خرجي معاه وهو مسؤول امام الله سبحانه وتعالى عنه. الاستاذ سعيد من البحيره هو عنده شركاء في، هو اخواته وشركاء في محل، وهو اللي بيدير المحل اداره كامله. الاداره لها نسبه، الاداره لها نسبه بعيده عن الربح. يعني انا عندي محل، المحل ده بيشترك فيه انا واخواتي، اخواتي خمسه وانا سادسهم، احنا كلنا خمسه او سته. انا اللي بدير المحل، وانا اللي بقف فيه، وانا اللي بروح اجيب الحاجات، وانا اللي بعمل كل حاجه. يبقى انا ليا راتب شهري بيقرر هذا الراتب على وفق العموم. الناس اللي حوالي لو انا قعدت في بيتي زيهم وجبت واحد يشتغل هياخد راتب قد ايه؟ قد كده اخده انا. يبقى ده امر جائز لا مشكله فيه. اما اذا اختلفوا فالله مع الشريكين ما لم يخونا. اذا هم اختلفوا والنوايا بقت فيها كلام وفيها قصص وفيها كذا، اقعد انت كمان زيهم وخلي هاتوا واحد وظفوه ياخد الاجر، وتتقسم فيما بينكما الربح فيما بينكما بالتساوي. اما اذا كنت انت اصغرهم بقى وانت هتعمل الحاجه دي ابتغاء مرضات الله وانت راضي على هذا وتعمله من باب البر والصله، فهذا الامر كان اولى لك من انك انت تسيبهم او انك تختلف معهم. احنا طبعا ما جاوبناش على الشبهه اللي بتقول النبي مات بالسم، مع ان ربنا بيقول والله يعصمك من الناس. طبعا وقت البرنامج انتهى، وانا مش من الناس اللي بتحب تطول بعد البرنامج ما يخلص ولا حتى بلحظه، ولذلك انا احيلكم الى الحلقه القادمه في الثلاثاء المقبل قبل هذا الموعد بساعه، من 8 إلى 9 بتوقيت القاهره وتوقيت مكه المكرمه. تلتقون والحلقه القادمه ان شاء الله سبحانه وتعالى لنحكي معا عن الردود حول هذه الشبهات التي اثارها المستشرقون. ألقاكم على خير وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نور العلم والإيمان وأسرار من القرآن.